صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الذي نذكر فيه شيئا من النصوص الشرعية التي تزيد فينا بإذن الله عز وجل إحسان الظن بربنا سبحانه وتعالى، وتغرس فينا الأمل والتفاؤل مع الله عز وجل، وفيها مواساة لكل مبتلى ومهموم ومكروب ومحزون. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الآية فيها معان كثيرة جدا ينبغي علينا أن نتفكر فيها. من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، فالله عز وجل له الحكمة الكاملة العظيمة. أفعال الله عز وجل ليست كأفعال البشر، أفعال البشر ربما يعتريها الخطأ والزلل وتعمد الخطأ أحيانا، وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو المنزه عن النقص والعيب، وله الحكمة الكاملة العظيمة، أفعاله كمال وأسماؤه بلغت المنتهى في الحسن والجمال والجلال. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نربط بين اسم الله الحكيم وبين قضاء الله وقدره، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا وفق حكمة الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ربما يقول بعض الناس: طيب وقعت بعض الشدائد على فلان الفلاني، أو وقعت بعض المحن على بعض الناس، فما الحكم التي يمكن أن تستنبط من هذه الشدائد التي وقعت على الناس، وما هي الأمور التي ربما تكون من مسائل الخير والمنح في بطن هذه الشدائد والمحن؟ من أعظم هذه الأمور أن الشدائد سلمكم الله تذكر الإنسان بالله عز وجل، وربما كسرت فيه الطغيان والعلو في الأرض والاستكبار على الخلق. أحيانا بعض الناس إذا لم يبتلى ربما أدى به النعيم المفرط إلى الطغيان على الناس، تشوفه والعياذ بالله مستكبر على الناس، عنده بطر، عنده تيه بنعمة الله عز وجل، وكأنه يظن أن هذه النعمة أعطيت له بكده وتعبه، وهذا موجود في بعض العباد وموجود في بعض الناس. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فيبتلى بعض هؤلاء بمثل هذه الأمور حتى يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وحتى يعرف بارك الله فيكم حال هذه الدنيا، وأنها دار فيها الهم والغم، وفيها المصائب وفيها الأحزان. أيضا سلمكم الله من الحكم العظيمة المترتبة على المصائب والمحن أن فيها زيادة أجر للإنسان، وهذا الباب ربما غفل عنه عدد كبير من الناس. بعض الناس لو عاش في الدنيا هذه عمر نوح عليه السلام يمكن ما بيقدر يجمع حسنات مثل الحسنات التي سيحصل عليها بإذن الله عز وجل من خلال صبره على البلاء. ومن لطيف ما يمر علي أني أعرف أحد الأشخاص عنده مرض، هذا المرض يسبب آلام موجعة، فأسأله: يا فلان وعبد الله كيف أمورك؟ فيقول لي: الله عز وجل أعطاني بنك للحسنات، أجور عظيمة جدا لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بعض السلف الصالح كان يقول: لولا مصائب الدنيا لقدمنا الآخرة مفاليس. وكانوا يقولون: مصيبة تقبل بها على الله أفضل من نعمة تنسيك شكر الله. لذلك هذه المصائب وهذه المحن فيها لطائف وفيها خيرات عظيمة جدا. وأيضا السلف الصالح كانوا يقولون: المنازل العالية لا تنال إلا بالابتلاء، لأن في الابتلاء بارك الله فيكم استخراج العبوديات عظيمة يقوم بها الإنسان من ناحية الثناء على الله الصبر على القضاء والقدر، الرضا بما قدره الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل لتقديره هذه المصيبة، وحمد الله سبحانه وتعالى. هذه أمور ينالها أهل الإيمان وينالها أهل التقوى الذين حققوا الدرجات العالية من منازل الإيمان. ثم أيضا من الحكم المترتبة على المصائب والهموم والأحزان والابتلاءات أن يشعر الإنسان بآلام الناس وآلام أهل الابتلاء. ربما بعض الناس بارك الله فيكم إذا رأى أسرة عندها أطفال من أصحاب الهمم ربما استهان بالوضع الذي تمر به هذه الأسرة، فإذا ابتلي شعر بأحزان الآخرين وشعر بصعوبة هذا الأمر وأن هذا الأمر يتطلب تكاتف من كافة شرائح المجتمع. بعض الناس قد يبتلى في صحته فيشعر بأصحاب الأوجاع والأسقام والأمراض الذين يعانون، وربما عانى بعضهم من أوجاع وأسقام وما في بلاد أي مستشفى يعالج مثل هذه الأمور، أو ربما وجدت هذه المستشفيات لكن تكلفة العلاج ضخمة جدا وغالية جدا. فلذلك هذه الأمور تأتي تذكر الإنسان بأهمية أن يعرف أحوال الناس وأن لا يحتقر آلام الآخرين، لأن بعض الناس أحيانا إذا رأى بعض الفقراء وبعض المساكين وبعض من يعاني من بعض الأمور ربما شمت بهم وربما عيرهم وربما استهزأ من آلامهم والعياذ بالله، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم تأتي هذه الابتلاءات وتظهر حقائق النفوس. هل قلب الإنسان معمور وممتلئ باليقين بالله عز وجل؟ هل في قلب الإنسان اليقين بوعد الله عز وجل، والإنسان في قلبه الرضا بما قدره الله وقضاه ربنا عز وجل، أم أن في قلب الإنسان الشكوك والشبهات والكلام السيء والظنون السيئة عن ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه الابتلاءات فيها تمحيص، تمحيص عظيم جدا بين الخلق وبين البشر. الله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، في الآية بشرى عظيمة لكل من ابتلي، فالله عز وجل يوعدنا وعد أن بعد العسر يسر بإذن ربنا عز وجل، ولن يغلب عسر يسرين. اليسر المذكور في الآية منكر، لم يحدد نوعية هذا اليسر، فالفرج عند الله عز وجل عظيم جدا. يعني أحيانا بعض الناس قد تمر عليه بعض الأزمات وبعض المواقف الصعبة فيظن أن الفرج سيكون بهذه الطريقة حتى تنجلي الغمة عنه، فيتفاجأ أن الله عز وجل ادخر له فرجا لا يكاد يخطر ببال الإنسان أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم وهو البر الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، صبر الإنسان ورضاه وانتظاره للفرج هذه من العبادات المحبوبة لله عز وجل. كان بعض السلف يقول انتظار الفرج بالصبر عبادة. طيب ليش عبادة؟ لأن في هذه المسألة إحسان ظن بالله عز وجل وترقب لموعود الله سبحانه وتعالى وطلب لما عند الله عز وجل. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة، لا يشترط في اليسر الذي يأتي بعد العسر أن يكون على وفق ما يريده الإنسان. قد يعطيك الله عز وجل شيء ربما لا تحبه في البداية، وبعدين يظهر لك أن في هذا الأمر حكم عظيمة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، وتقول الحمد لله أنه لطف بي ولم ييسر لي الأمر الأول ويسر لي الشيء الثاني. وهذا الأمر بارك الله فيكم فيه أدلة وفيه شواهد جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا الذكر من الأذكار التي تقال عند المصائب، وكثير من الناس يغفل عن هذا الذكر وعن هذا الدعاء. طيب ما العاقبة؟ شو النتيجة المترتبة على ذلك؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخلف الله له خيرا منها، يعني الله عز وجل بعوضه خير من المصيبة التي وقعت عليه. قالت فلما مات أبو سلمة قلت يعني جابت هذا الذكر وقالت هذا الدعاء وقلت أي المسلمين خير من أبي سلمة يعني وأخلف لي خيرا منها بتعوض بريال يكون أحسن من أبي سلمة أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع بيكون في واحد أفضل وأحسن منه. قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها قلت هذا الذكر الذي حث وأوصى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من اللي تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى الفرج العظيم الذي رزقه الله عز وجل لأم سلمة وأكرمها بهذا الكرم العظيم الذي لا يكاد يخطر في بالها ولم يخطر ببالها أبدا. لذلك الإنسان إذا ابتلي بالمصيبة فليقل هذا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يقول هذا الذكر بيقين كامل بالله عز وجل وأنه يعلم حقا وصدقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لم يخبرنا إلا بالحق ولم يخبرنا إلا بالصدق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. فلذلك إذا ابتليت بأي مصيبة احرص على هذا الذكر بيقين كامل بالله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أستأذنكم أحبتي الكرام، حان وقت فاصل قصير سنخرج فيه ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة واحدة القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتكلمنا بارك الله فيكم أن اليسر ربما جاء للإنسان بشيء أو بطريقة أو في وضع وحال لا يكاد يخطر ببال الإنسان أبدا. يعني بعض الناس يقول لك معقولة هذا البلاء اللي أنا أمر فيه يفرج عني بطريقة عظيمة لا تخطر ببالي؟ هذه الأمور عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يدبر أمور السماوات والأرض قادر على أن يغير حال الإنسان من حال إلى أخرى. يعني بعض الناس مثلا يعاني مشكلة أسرية والبيت على وشك أنه ينهدم هذا البيت، فالله عز وجل يجعل من بعد هذه الخلافات المودة بين الزوجين، والله عز وجل قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرة للصحابة الكرام قصة ثلاثة ممن كانوا قبلنا، آواهم المبيت وكانوا خارجين وطالعين في سفر، في الليل دخلوا إلى غار وباتوا فيه، سقطت عليهم صخرة من أعلى الغار وسدت عليهم هذا الغار، فأصبحوا لا يستطيعون الخروج من هذا الغار، يعني معنى هذا الأمر الموت المحقق. فماذا يفعلون؟ قالوا ما بنجيكم من مقامكم هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. الأول قام ودعا رب العالمين وتوسل إليه أنه بار بوالده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني دعا الله عز وجل وتوسل إليه أنه عفى عما حرم الله وابتعد عن معصية الزنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث دعا الله وتوسل إليه أنه راح الأمانة وحفظ الأمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. يعني واحد يقول لك معقولة مغارة نزلت عليها صخرة عظيمة غطتها تنفرج هذه الصخرة وتتزحزح؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم لابد أن يكون عندنا يقين بربنا سبحانه وتعالى. وأنبهنا على نقطة وعلى مسألة، لا يشترط بالذات في مسائل الرزق أن يكون الرزق الذي سيعطيك الله عز وجل إياه أن يكون رزقا ماديا، أو ماليا. بعض الناس قد تمر عليه لحظات أو أيام عند مشاكل في مسائل الرزق، فيدعو الله عز وجل فيقول لك أنا رصيدي هو هو، ما زاد هذا الرصيد وما جاءتني أموال إضافية. الجواب نعم، فعلا ما جاءتك مثل هذه الأشياء، ولكن هل رزق الله عز وجل نحصر فقط في الجوانب المادية؟ يعني أحيانا بعض الناس ما ينتبه أن الصحة رزق عظيم جدا من الله عز وجل. يمكن بعض الناس قد يمتلك أموال طائلة، يقول للطبيب لو تأخذون مني نصف هذه الأموال أو كل هذه الأموال وترجع صحتي أنا على أتم الاستعداد لذلك. بعض الناس عنده أموال طائلة وأموال كثيرة جدا، ما يستطيع أن يتناول الطعام أو أن يتناول الشراب الذي يشربه الناس، الشاي أو القهوة أو غير ذلك، لكثرة الأوجاع والأسقام الموجودة عنده. هذه النعمة نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. تشوف أحيانا بعض الأشخاص عمره 90 سنة وهو ممتع بصحته وعافيته، والله عز وجل أكرمه بالكرم العظيم. ترى هذا رزق من الله عز وجل، فالرزق لا يشترط أن يكون محصور بالجوانب المادية. وهذه المسألة تحاول تفهمها لبعض الناس، بعضهم مبطايع يستوعبها. راحة البال رزق من الله، وجود الوالدين رزق من الله، نعمة صحة الأولاد هذه رزق من الله عز وجل. فلذلك لابد أن ننتبه أننا حقا وصدقا نعيش في زحام من النعم. وطبعا من أعظم أنواع الرزق أن يرزقك الله عز وجل رزق التقوى ورزق الإيمان. أحيانا بعض الناس تقع عليهم المصيبة، فبعضهم لأنه لم يرزق التقوى ولم يرزق الإيمان يتكلم بكلام قبيح جدا عن ربنا عز وجل. هذا ربما عرض نفسه إلى أن يكون ممن خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وشخص آخر نزلت عليه المصيبة فحقق تقوى الله عز وجل وأثنى على الله سبحانه وتعالى. أليس هنا هذا الرزق رزق عظيم جدا ساقه الله عز وجل لهذا الإنسان، وهو رزق التقوى ورزق الإيمان. لذلك بارك الله فيكم، الناس يتفاوتون في أجور رزق التقوى والإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فانظروا كيف أهل التقوى وأهل الإيمان يتفاوتون في الجنات، فأهل الإيمان العالي في جنات عالية في الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك لابد أن نكون على يقين كامل أن رزق التقوى ورزق الإيمان ربما كان أفضل من الأرزاق المادية، ولا وجه أصلا للمقارنة بين هذه المسائل، لأن رزق التقوى ورزق الإيمان خير من الدنيا وما فيها. لذلك أحبتي الكرام، لو عكسنا المسألة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى الإنسان في دينه وهو لا يبالي بذلك. يعني بعض الناس لأنه حريص على الأموال مستعد أن يغضب والدينه، مفارقة معاه، أهم شيء أن رصيدي في البنك يزيد ويتضاعف ويتضخم. بعض الناس مستعد أن يقطع أرحامه أو أن يفعل أشياء لا تليق به، أهم شيء أن أحصل شيء مادي موجود في يدي. لذلك من أعظم أنواع العقوبة أن يبتلى الإنسان في دينه وهو لا يشعر، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تنبيه بارك الله فيكم ألا يفكر الإنسان في طريقة الفرج، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل ويحقق العبودية لربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يسأل دائما كيف سيفرج عني؟ هذه المحنة كيف ستزول؟ هذه المصيبة كيف بتروح عني وتزال عني؟ هذه الأمور ليست إليك، أنت واجبك أن تحقق طاعة الله وتقوى الله عز وجل، وأبشر بالخير العظيم. ربما كان الفرج بطريق أو بشيء لا يخطر في بالك أبدا. عدي بن حاتم جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. يعني رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكي إليه أنه فقير ما عنده شيء، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، يعني الأمور ليست آمنة. وهذا الأمر كان موجود، لأن كفار قريش كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كان يعني يتربص به أهل الإيمان. الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ اسم موضع وبلد من البلدان. قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي بن حاتم: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي بن حاتم: فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين الدعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ يعني هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، وهم بيكونوا موجودين؟ معقول الدنيا بتكون أمان بهذه الطريقة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فعدي بن حاتم يقول: قلت كسرى ابن هرمز؟ كسرى ما غيره؟ يعني في واحد آخر؟ أم هو هذا كسرى المعروف؟ قال: كسرى ابن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. قال: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك فضلا؟ فيقول: بلى يا رب. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. يقول عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول عدي بن حاتم: رأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة وما يحصل أحد يقبل مثل هذه الأموال. يعني هذا تغير عجيب جدا، وشيء عجيب جدا يقع، ووقع ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم أيها الأحبة الكرام لا يفكر في العبودية الواجبة على الإنسان حال الشدائد، وإنما يفكر في المشكلة، ويبدأ يفكر في الهواجس التي تأتيه عندما تقع عليه هذه المشكلة وهذه المصيبة. وهذا الأمر بارك الله فيكم ربما أدخل الإنسان في دوامة من السلبية والأفكار السلبية، وربما ضر نفسه وضر صحته ضررا عظيما. هناك فرق بارك الله فيكم بين واحد طايح في مصيبة أو طايح في مشكلة، وهو جالس يفكر في حل مناسب ومخرج مناسب لعلاج هذه المشكلة، وبين شخص آخر تسلطت عليه الهواجيس لماذا وقعت عليه هذه المصيبة، ليش أنا ابتليت ولم يبتل سائر الناس، وهكذا يفكر بهذه الطريقة السلبية، فربما آذى نفسه إيذاء عظيما. وهنا بارك الله فيكم أذكر قصة جميلة جدا تؤكد وتقول بعد أن تسمع هذه القصة: صدق الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعضهم: كنا في جنازة وحضر معنا رجل يقال له أبو بكر الضرير، وبين يدي الجنازة صبيان يبكون ويقولون: من لنا بعدك يا أبتي؟ يعني الرجل الذي مات عنده أيتام صغار، وعيال الصغار يبكون ويقولون: من سيرعانا بعد موتك يا والدنا؟ قال أبو بكر الضرير: سيرعاكم الذي كان لأبي بكر الضرير. كان يهمس بهذا الكلام، فالذي حاضر سأله: ما الخبر؟ ما القصة؟ فيقول: كان أبي من فقراء المسلمين، وكان يبيع الخزف، وكانت لي أخت أسم مني، وكنت قد أتي علي في بصري، أصيب في بصره وأصبح أعمى. قال: فانتبهت ليلة فسمعت أبي يقول لأمي: أنا شيخ كبير، وأنا أيضا قد كبرت وضعفت، وقد قرب منا ما بعد، يعني الموت أصبح قريبا منا. وجلس يقول: وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. يعني وصلت 50 وخلاص، الذي بقي أقل من الذي ذهب، فالذي ذهب أكثر. فيقول هذا الأب: وهذه الصبية تعيش بصحة جسمها وتخدم الناس، وهذا الصبي ضرير قطعة لحم، ليت شعري، ما الذي يكون منه؟ فجلس الأب يبكي، وجلست الأم أيضا تبكي، ودام على ذلك وقتا طويلا من الليل. قال: فأحزن قلبي. قال: فلما أصبحت الصباح ذهبت إلى المكتب الكتاب اللي يعلمون فيه القرآن الكريم على عادتي، فما لبثت إلا يسيرا، إذ جاء غلام للخليفة فقال للمعلم: السيدة يعني أم الخليفة تسلم عليك وتقول لك شهر رمضان قد أقبل، وأريد منك صبيا غير بالغ، حسن القراءة، طيب الصوت، يصلي بنا التراويح. فقال هذا المعلم: عندي من هذه صفته، وفوق هذا مكفوف البصر. ثم أمرني بالقيام معه، فأخذ الرسول بيدي وسرنا حتى وصلنا إلى دار السيدة بيت أم الخليفة. فلما دخلت عليها طلبت منه أن يقرأ القرآن، فاستفتح هذا الصبي الصغير وقرأ القرآن، فلما سمعت تلاوته بكت واسترسلت في القراءة فزاد بكاؤها، وقالت: والله ما سمعت تلاوة قط مثل هذه التلاوة. هنا هذا الصبي جلس يبكي، فسألتني عن سبب ذلك، فأخبرتها بما سمعت من أبي، فقالت هذه المرأة: يا بني يكون ذلك مل، قالت فقالت له: يا بني سآمر لك بألف دينار، وهذه يتجر بها أبوك ويجهز أختك. وأمرت له بكل في كل شهر بثلاثين دينارا، وأمرت له بكسوة. قال: فهذا هو قولي لهؤلاء الصبيان، يكون لهم من كان لأبي بكر الضرير. فانظروا إلى عظيم فضل الله ولطف الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا يستبعد الإنسان الفرج ويكون يائس ومحبط ويعيش بارك الله فيكم في دوامة من الهواجس لا يستطيع أن يخرج منها. ربنا سبحانه وتعالى يرزق العباد ويرزق من يشاء بغير حساب. فلذلك لابد أن يكون عند الإنسان رضا وإيمان ويقين بربنا سبحانه وتعالى. سنخرج في فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة واحدة القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا ماي وتعودي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها الأحبة الكرام، كم من شخص ضاقت عليه الأرض بما رحبت ففرج الله عز وجل عنه. ونسمع قصص كثيرة جدا في هذه المواضيع وفي مثل هذه المسائل. كم من شخص كان يتيما ظن الناس أن مستقبل هذا اليتيم قد ضاع، وأن هذا الشخص وهذا اليتيم سيكون عالة على المجتمع، ففرج الله عز وجل وصار هذا اليتيم نابغ من نوابغ المجتمع. الحافظ ابن حجر يقال عنه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. ماتت أمه ثم مات أبوه وصغير كان يتيم، فأوصى به والده قبل موته إلى أحد زملائه، وهذا الوصي أيضا توفاه الله عز وجل، وانتقل الحافظ ابن حجر إلى وصي آخر. سبحان الله العظيم، حفظه الله عز وجل وصار في أيامه رئيس قضاة مصر، وأما بالناس في الحرم المكي. فانظروا كيف الله عز وجل يكتب الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس بارك الله فيكم إذا رأى بعض المرضى ظن أن حالتهم ميؤوس منها، أو أحيانا بعض الناس إذا رأى بعض أصحاب الهمم أو بعض المعاقين رأى بأن حالة هؤلاء ميؤوس منها، وأن هؤلاء سيكونون عالة على الناس. وتمر الأيام والليالي ويشاف الله عز وجل هذا المريض، والعوام يقولون كلمة جميلة جدا: الله ياخذ والله يعطي. ياخذ من الإنسان شيء ويعطيه أمور أخرى لا تكاد تخطر بباله أبدا. لذلك أحبتي الكرام، علينا بكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل. ما يأس الإنسان، وإنما كما يقول بعض العامة: أنا أقاتل بالدعاء. هذه المصائب، الظروف الصعبة، الأحداث العويصة التي تمر على الإنسان، لا يكون الإنسان فيها مستسلما ولا يقوم بالواجب الشرعي عليه، بل يقوم بالواجب الشرعي ويرفع أكف الضراعة إلى الله ويبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى. وحتى نعرف بارك الله فيكم تقصيرنا في عبادة الدعاء، وأنك أحيانا تذكر نفسك وتذكر اللي حولك بعبادة الدعاء، فيكون جواب بعضهم نحن ندعو الله عز وجل والدعاء نحن مقصرين فيه. انظر إلى حال عامر ابن عبد الله بن الزبير، كان مشهور بالصلاح والتقوى والعبادة والورع والزهد، قيل في ترجمته ربما انصرف عامر من العتمة، يعني من صلاة العشاء، فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو إلى الفجر. شوفوا كيف كانوا يطينون في الدعاء، يطينون في مناجات الله عز وجل، يشتكون همومهم إلى الله عز وجل ويبثونها إلى ربنا سبحانه وتعالى. وبعضنا بارك الله فيكم ربما وقعت عليه المسائل العظيمة، تراه ضعيف جدا في الدعاء، لا يناجي الله عز وجل، قلبه متعلق بالمخلوقين، ما عنده انطراح بين يدي الله، ما عنده سؤال لله عز وجل بذل وإخبات وإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى، كيف يأتي الفرج للإنسان؟ لذلك لابد أن نراجع أنفسنا. أحيانا تقع علينا بعض المصائب وبعض الأمور ترى تصحح عندنا مثل هذه الأشياء وتجعلنا مقبلين على الله من أهل الذكر العظيم الكثير لربنا عز وجل. أيضا قيل في ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير كان فتيان المدينة يتراهنون على يد عامر إذا رفعهما، يقولون من يرفع يديه ولا يضعهما حتى يضع عامر، يعني ماذا كانوا يفعلون؟ يتحدون بعضهم البعض، إذا رفع هذا الرجل يديه بالدعاء لاحظوا من بعيد، يقولون من سيرفع يديه مثله ونشوف من الذي يبقى أكثر، فيجدون أن عامر بن عبد الله بن الزبير يفوقهم لأنه يمكث في الدعاء الساعات الطويلة. أحبتي الكرام، عندنا أمور كثيرة جدا من حاجات الدنيا والآخرة، علينا أن ندعو الله عز وجل ونبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام دين التوحيد، دين اللجأ إلى الله، إفراد الله بالعبودية، فالمسلم لا يعبد غير الله عز وجل. عندك مسألة، عندك حاجة، ارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. أحيانا يشتكي بعض الآباء والأمهات ويكون حزين جدا إنه ابنه متعبنه ماشي في دروب الغلط ودروب الشر والعياذ بالله، يقول هذا الأب حاولت بكل ما أوتيت من جهد وطاقة وعلم وقوة ومعرفة إني أوجه هذا الولد إنه يرجع للصواب وما استطعت. طيب هل تنسد الأبواب؟ لا ما تنسد الأبواب. طيب ماذا أفعل؟ عليك بكثرة الدعاء، أنت بذلت الأمور الدنيوية والنصح والتوجيه وبذلت كل ما تقدر عليه، طيب هل هناك باب آخر؟ نعم باب عظيم جدا، وهو باب الدعاء وباب اللجأ إلى الله عز وجل. أحيانا بعض الأخوات يكون زوجها بعيد عن الخير، بعيد عن رب العالمين، تقول عجزت وأنا وجهها 20 سنة حياة زوجية كلها مشاكل وضرابة وأذية وعنف وقسوة من هذا الزوج، فماذا أفعل؟ كلمناه، ناصحناه، ذكرناه، كلمت أهله غيره، ما استطعت أن أرد إلى طريق الصواب. فالجواب عليك بكثرة الدعاء، ولا يدري الإنسان لعل الله عز وجل أن يجبر كسرك بالدعاء جبر لا يكاد يخطر في بالك أبدا. لذلك لابد أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. أحيانا ربما يدعو الإنسان ربه عز وجل فيأتيه الشيطان الرجيم ويقول له إلى كم تدعو الله عز وجل؟ وما شفنا أي أثر من آثار هذا الدعاء، ما شفنا الإجابة. ابن الجوزي يقول هنا إذا جاء إبليس وقال كم تدعوه ولا ترى إجابة فقل أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل. أحبتي الكرام، دعائك نفسه هذه عبادة تؤجر عليها عند الله عز وجل. وبعض الناس ربما يقول أنا ما عندي مشكلة، هل أدعو الله عز وجل؟ نعم تدعو الله عز وجل، لأن نفس الدعاء عبادة، ندعو الله عز وجل لأنه الإله المعبود الجواد الكريم. يعني بعض الناس فقط يدعو لأجل حاجاته الدنيوية، والإنسان الصادق مع الله يدعو بحاجات الدنيا وحاجات الآخرة ويدعو الإله الواحد الأحد. والإنسان إذا ابتهل إلى الله وجد الخير العظيم الذي لا يكاد يخطر بباله أبدا. ولكن أحبتي الكرام لابد أن نتصارح، عندنا والله تقصير في عبادة الدعاء وفي اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لو الواحد منا سأل نفسه عن محفوظة من أدعية القرآن والسنة والله نجد عندنا نقص عظيم جدا. أحيانا بعض الأدعية في القرآن وبعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم نجهلها، لا ندعو الله عز وجل. ومن لطيف ما حدثني به أحد الإخوة، قال يا جماعة الواحد يسوي خير عن نفسه في هذه الحياة، ربما انشغل بعضهم عن الدعاء لنفسه، ما دعا لنفسه في هذه الدنيا، فكيف سيدعو للأموات ويدعو لوالده ووالدته إذا انتقل إلى رحمة الله؟ ربما نسيا ولم يذكرهما أحد بالدعاء، فلذلك لابد أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. ولنعلم بارك الله فيكم أن من أخطر الأمور استسلامك للهواجس، شو بيستوي؟ أكيد بيستوي الشيء الفلاني، طيب وبعدين ستقع المسألة الفلانية، طيب وبعدين يزداد الأمر سوء، وهكذا يمشي الإنسان مع هذه الهواجس ربما بعضهم الساعتين والثلاث ساعات والأربع ساعات، وبعدين ينتبه أن كل هذه الأمور في رأسه وفي عقله، لو قام وفرسياته وصلى لله عز وجل والله أبرك له من مثل هذه الأمور، بل أنفع له في الدين والدنيا، لأن ذكر الله من أسباب نزول السكينة ومن أسباب الطمأنينة وراحة القلب ويعني وجود السعادة في قلب الإنسان. وأما التفكير الزايد هذا والهواجس التي يخوض فيها الإنسان ربما أفسدت عليه لذة موجودة في هذه الحياة، وهي لذة مناجاة الله عز وجل. لذلك بعض الناس يدخل في كآبة شديدة جدا، ويمكن يفكر بطريقة سلبية، ويمكن يفكر حتى في الانتحار والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ أنه مشى مع هذه الهواجس ومشى مع أفكار الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد أن نعلم كثير من المخاوف التي ربما خاف منها عدد كبير جدا من الناس إنما هي مخاوف غير حقيقية، وربما لم يقع أي شيء منها. أحيانا الإنسان لو سأل نفسه قبل 10 سنوات كان يخاف الإنسان من أمور، هل وقعت مثل هذه الأشياء؟ يجد الإنسان في الغالب أنها لا تقع. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، هذه الدنيا بارك الله فيكم تقوم بأمر الله عز وجل، هو قيوم السماوات والأرض، يرحم عباده ويرحم خلقه، لكن علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى. متى يأتي الفرج؟ الله أعلم. كيف يأتي الفرج؟ الله أعلم. بأي صورة يأتي الفرج؟ الله أعلم. لكن واجبي إني ألجأ إلى الله وأضرع إلى ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقولون بارك الله فيكم بعد زوال البلاء ربما ضحك الإنسان على نفسه وحاله وكيف فكر بهذه الطريقة. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس إذا مرض يسير يبدأ يفكر، خاصة إذا قالوا له باكر عندك تحاليل وفحوصات، يبدأ يفكر هذا الإنسان طيب لو راجعت باكر المستشفى وقال لي هذا المريض الطبيب إنك مصاب بمرض السرطان، شو بسوي؟ ويبدأ الإنسان هكذا يدخل في دوامة التفكير السلبي والعياذ بالله، وهذا الأمر أمر مؤلم جدا وخطير جدا، ويمكن سبب لأمراض أخرى تستجد في الإنسان ويبتلى بها الإنسان والعياذ بالله. بعض الناس مثلا يخبرونه الأطباء أنه لازم يسوي عملية، فيتخيل نفسه أنه سيموت في هذه العملية، طيب وعيالي وين بيروحون؟ من بيتكفل فيهم؟ ومن الذي سينفق عليهم؟ وهكذا، وهذا كله من تلبيس الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لذلك الإنسان يتوكل على الله عز وجل، فالله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. وكما ذكرت لكم بعد انجلاء الغمة يمكن الإنسان يجلس مع نفسه ويضحك على نفسه، كيف كان يفكر بطريقة سلبية جدا وبطريقة غير منطقية وغير واقعية. نعم الله عز وجل قد يبتلي عباده ببعض الأمور العظيمة وبعض الابتلاءات الصعبة جدا، ولكن سبحان الله العظيم بالنسبة للمؤمن الصادق مع الله ينزل البلاء وينزل مع البلاء الصبر على البلاء، فالله هو الذي يوفق عبده للصبر على البلاء، لذلك هذا رزق من الله عز وجل يكون لأهل الإيمان. فتجد المؤمن والصادق مع الله ربما تدهورت حالته ولكنه يعيش باليقين الكامل مع الله عز وجل، وقلبه قد امتلأ تعظيما وإجلالا وطمأنينة وثقة بوعد ربنا سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان الذي يهوجس ويفكر ويبدأ يدخل في أفكار وطريقة سلبية في النظر إلى بعض الأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نكون على يقين بأن مع العسر يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. عندما تشتد الأمور ويظن الإنسان أن لحظة الصفر في نظره قد جاءت وقد حانت، هنا يأتي الفرج بإذن الله عز وجل، حتى ما يكون في قلب الإنسان أي تعلق بأي مخلوق، وإنما يكون في قلب الإنسان التعلق بالواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أحيانا تضيق الأرض بما رحبت على الإنسان، ويقول الإنسان: خلاص وصلت إلى أقصى درجات الصبر. استعن بالله ورابط على الصبر، وكن من المؤمنين الصادقين، وستجد الخير العظيم بإذن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لازم يكون عندنا يقين بقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولينظر الإنسان في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الله عز وجل يسر عليه التيسير العظيم بعد ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا، وليس معه من الصحابة إلا الصديق وأحد الصحابة دليل يدلهم على الطريق. جاء الله عز وجل بالفرج العظيم، ودخل نبينا صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 صحابي، وهذا دليل على أن الفرج عند الله عز وجل. لذلك المؤمن الصادق يرجو الفرج من ربنا سبحانه وتعالى، ويستبشر خيرا بوعد الله عز وجل. لذلك يقولون، وهذا من جميل الشعر: وإذا البشائر لم تحن أوقاتها، فلحكمة عند الإله تأخرت، سيسوقها في حينها فاصبر لها، حتى وإن ضاقت عليك وأقفرت، وغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأمان أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت، وتقول: سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت. لذلك هذه الابتلاءات، بارك الله فيكم، امتحان من الله عز وجل لإيمان الإنسان، يظهر فيها المؤمن الصادق من غيره. فكن من أهل الصدق وأهل الإيمان والاحتساب والرضا والصبر. وهنا مسألة، بارك الله فيكم، ينبغي علينا أن نذكر الآخرين بأن العسر يتبعه يسر بإذن الله عز وجل. أحيانا المريض في المستشفى ما ينتظر منك أن تزوره ومعك باقة ورد، وما ينتظر منك أن تزوره ومعك علبة فيها حلويات، وإنما ينتظر منك كلمة طيبة ربما تخفف فيها على هذا الإنسان المبتلى. بعض السلف الصالح ابتلي بموت ابنه، فحزن على ولده، أب ولده توفاه الله عز وجل، هذه طبيعة بشرية بارك الله فيكم. فجاءه أحد الصالحين وقال له: يا فلان، لو كنت في الدنيا قد دخلت إلى السجن، وابنك قد دخل معك إلى السجن، ولكنه خرج قبلك، أتسر بهذا؟ قال: نعم أسر بهذا، لأن ولدي طلع قبلي من هذا السجن. قال: وكذلك ابنك قد خرج من سجن الدنيا إلى سعة الآخرة، أفلا تسر بذلك؟ فقال له هذا الرجل الذي ابتلي بفقد الولد: قال: ما عزاني أحد بمثل تعزيتك. لذلك إذا رأينا من هو يعاني من الكروب العظيمة والابتلاءات الخطيرة، بارك الله فيكم، احرص على أن تيسر على المعسر، وأن تفرج عنه الكربة، وأن تنفس عنه الكربة. لأن أحبة الكرام، صاحب الكرب واللي طايح في البلاء ربما اختلطت عليه الأمور، ربما يضعف إيمانه، ربما لبس عليه الشيطان الرجيم. وجود العقلاء وأهل الدين وأهل التقوى وأهل الإيمان فيه تذكير لهذا الإنسان، وباب عظيم جدا من أبواب الأجر لهذا الذي ذكر هذا المبتلى، لعل الله عز وجل أن يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. لذلك أحبتي الكرام، الإنسان ما يكون أناني في طريقة الحياة، ما يخالط الناس. عندما يخبر أن فلان الفلاني ابتلي ببلاء أو مصيبة، قال: الحمد لله أنا ما ابتليت وما علي من الآخرين. هذا الكلام ليس بصواب، وهذا خطأ بارك الله فيكم. مخالطتك للناس وتذكيرهم بالله عز وجل باب عظيم جدا من أبواب الأجر، وباب كبير جدا من أبواب الحسنات. لذلك لا تحرم نفسك من هذه الأجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك الناس في الأفراح والأتراح، ويواسيهم صلى الله عليه وسلم بالكلام الطيب وبكل ما يقدر عليه. فكن مقتديا بنبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر علينا كل عسير وأن يكرمنا بفضله العظيم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون.